التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق الذي بدأ زيارة لطهران تستمر يومين. الجيش الإيراني يحمل طالبان مسؤولية البدء بإطلاق النار والاشتباك مع حرس الحدود. فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصل سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم إلى إيران في زيارة رسمية تستمر يومين، حيث جرى استقباله في مطار مهرباد من قبل نائب رئيس الجمهورية محمد مخبر. وجرى استقبال رسمي للسلطان بن طارق من قبل رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي في مجمع سعد أباد الثقافي. وقال وزير الخارجية العمانية بدر البسيدين الزيارة تأتي انطلاقا من الأهمية التي توليها قيادة البلدين لعلاقات التعاون بينهما. وأكد البسيد استمرار التشاور والتعاون الثنائي، مضيفا أن توقيت الزيارة الذي جاء بعد مرور عام على زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط يأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية. وصف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي زيارة سلطان عمان لطهران بأنها مؤشر آخر على تنامي علاقات طهران ودول الخليج الفارسي. خرازي وفي الجلسة الافتتاحية لاجتماع الحوار العربي الإيراني الثاني في الدوحة أشار إلى التطورات الدولية الحالية في التوازن متعدد الأقطاب، وقال إن قادة المنطقة يظهر ذكاءهم في تبني سياسة مستقلة، مؤكدا الحاجة إلى تعاون إقليمي لضمان الأمن وتحقيق الازدهار في المنطقة وتثبيت مكانتها في القرارات الدولية. واعتبر التواجد الأمريكي والإسرائيلي تهديدا خطيرا لمستقبل المنطقة، وقال إنه يمكن مواجهة الجرائم الصهيونية والدفاع عن فلسطين عبر المقاومة فقط. حمل نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني قوات طالبان مسؤولية الشروع بإطلاق النار في حادث الاشتباك الذي وقع على الحدود مع أفغانستان أمس. وقال العميد قاسم رضا إنه بحسب الأدلة كانت طالبان هي البادية بإطلاق النار، لافتا إلى دقة مهمة حرس الحدود كمنظمة عسكرية وأمنية مكلفة بالدفاع عن الحدود وصيانتها وحماية أمن الشعب. يذكر أن الحادث المذكور أدى إلى استشهاد أحد أفراد حرس الحدود الإيراني وإصابة اثنين آخرين. وكان قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أعلن استتباب الأمن الكامل على الحدود بين البلدين. أعلنت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التركية فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية بعد حصوله على أكثر من 52% من الأصوات. وقالت الهيئة العليا للانتخابات أن مرشح المعارضة كمال كوليجدار أغلو أحرز أكثر من 48% من الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة التصويت في الداخل بلغت أكثر من 84%، فيما وصلت هذه النسبة في الخارج إلى 91%. وكان كوليجدار أغلو دعا جميع المواطنين الأتراك للإدلاء بأصواتهم بهدف إنهاء ما دعاه بالحكم السلطوي. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق نتائج المرحلة الخامسة من عملية سيوف الحق التي نفذتها القوات الأمنية بمحافظتي ديالى وكركوك بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي. ووفقا للبيان الذي أصدرته الخلية فقد تم العثور على 25 وكرا للإرهابيين إضافة لمقادير من العبوات الناسفة والأعتدة المنوعة. وفي بيان آخر لها أفادت خلية الإعلام أن وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية تمكنت من استدراج إرهابيين خطيرين من إحدى دول الجوار إلى محافظة نينوى، وقالت إن أحدهما عمل قناصا والآخر متخصصا في التسليح والتفخيخ أبان الحرب على الإرهاب بالمحافظة. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين مسؤوليات عن استهداف مستوطنة جنير شمال جنين ومستوطنة دوثان جنوب المدينة بوابل من الرصاص. وأكدت السرايا تحقيق إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين، لافتة إلى أن مجاهدي تمكنوا من الانسحاب من المكان بسلام بعد تنفيذ العملية. بدورها أعلنت كتيبة طول كرم عن قيام مجاهدية باستهداف قوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل إلى المخيم بصليات من الرصاص، ما أدى إلى هروبها وإفشال مهمتها. وقبل أيام أعلنت كتيبة شهداء الأقصى في الخليل استهداف مستوطنة كرمتسور بوابل من الرصاص وانسحاب المقاومين بسلام. أقرت لجنة التشريع الوزارية في حكومة الاحتلال قانونا يسمح السيطرة على آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية بدعوى أنها تشكل مواقع قومية للكيان الإسرائيلي ولا يحق للفلسطينيين الاقتراب منها. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
تحت عنوان مواقع قومية إسرائيلية، الآلاف من الدونمات الفلسطينية ستسرق من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة. اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة بنيامين نتنياهو أقرت قانونا سيقدم للكنيست وعلى الأغلب سيتم المصادقة عليه، سيعتبر آلاف الدنومات الفلسطينية على أنها تخضع للقانون الإسرائيلي والذي يحق له أن يتعامل معها بوصفها أراض قومية إسرائيلية، وعليه لا يحق للفلسطينيين الاقتراب منها.
هناك تبادل حقيقي للأدوار ما بين المؤسسة الرسمية وما يطلق عليه المستوطنون المستعمرون في الأرض الفلسطينية. هناك أدوار تناط بالمستوطنين وهناك أدوار تقوم بها دولة الاحتلال. عندما تعجز دولة الاحتلال عن تنفيذ مخطط ما، تحاول من خلال فرض القوة من خلال ميليشيات المستوطنين. البؤر الزراعية والرعوية هو نموذج فاقع من نماذج إيكال مهمات السيطرة على الأرض لهؤلاء المستوطنين والميليشيا المستوطنين تحديدا.
القرارات الإسرائيلية بإقامة وحدات استيطانية جديدة ومصادرة أراض فلسطينية والعمل على تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة والقدس، الهدف منها إنهاء التواصل بين مناطق الضفة والقدس المحتلة وكذلك بين مناطق الضفة بعضها ببعض، وهذا يعني إنهاء الدولة الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين الذي تعهد نتنياهو بإنهائه منذ أن جاء إلى سدة الحكم في العام 2009.
المشروع الاستيطاني بدأ بعد العام 1967 كمشروع أو أداة من أدوات الحكومة الإسرائيلية. اليوم الحكومة الإسرائيلية هي أداة من أدوات المشروع الاستيطاني، انعكست الأدوار، وهذا نتيجة التحولات في بنية المجتمع السياسي الإسرائيلي وما يحدث بإسرائيل من محاولات لتعديلات قضائية أيضا متصل بهذا.
استراتيجية اليمين الإسرائيلي تقوم على إبقاء الضفة الغربية عمقا استراتيجيا لكيانهم. ما فوق الأرض، ما تحت الأرض، ما حول الأرض تريده تل أبيب، ولو استطاعت أن تنفي من المكان أصحاب الأرض فلن تألو جهدا.
دعت كل من السعودية والولايات المتحدة طرفي الصراع في السودان إلى تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي مساء يوم غد الاثنين. واعتبرت وزارة خارجية المملكة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد عاملا سيسهل عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني. وتهدف الهدنة الموقعة من قبل الجيش السوداني وقوة الدعم السريع لضمان ممر آمن لقوافل الإغاثة مع تمهيد لمحادثات أوسع برعاية الرياض وواشنطن. في ختام النشرة هذا تذكير بالعربي. الرئيس الإيراني يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق الذي بدأ زيارة لطهران تستمر يومين. الجيش الإيراني يحمل طالبان مسؤولية البدء بإطلاق النار والاشتباك مع حرس الحدود. فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانغطى الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعذل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
متى الشمس تشرق أرض الوطن. أيا قبلة العشق والعاشقين، ويا سبحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين. متى الشمس تشرق أرض الوطن؟ هيا قبلة العشق والعاشقين، ويا تبحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين. متى الشمس تشرق أرض الوطن؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين اللي كان في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. مفاوضات السلام في اليمن إلى أين؟ حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية مكرة 201-3762، مكرة 201-3768، ومكرة 201-3848، 09-8-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 09-8-93-88-78-4050. حياكم الله. قالت مصادر إعلامية يمانية أن العملية التفاوضية بين صنعاء والرياض تشهد جمودا واضحة بعد أن كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة في الشهر الماضي بحسب آخر التصريحات للجانبين، أي السعودي واليماني. أضافت المصادر أن هناك تلكؤا سعوديا واضحا في تنفيذ ما تم الاتفاق والتوافق عليه سابقا، وحملت الأوساط اليمانية واشنطن المسؤولية، مشيرة إلى أن دخول الأمريكي على سير العملية التفاوضية أدى إلى تراجع الجانب السعودي وتلكؤه في التقدم نحو عملية سياسية حقيقية. هذا وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى قد أعلن في وقت سابق تأخر جولة المفاوضات التي كان من المفترض أن تنطلق برعاية الأمم المتحدة. في جانب آخر، أكد عضو الفريق اليماني الوطني المفاوض عبد المجيد الحنش أن السعودية تحاول أن تتخذ من التدخل الأمريكي عذرا تتوارى خلفه بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مفاوضات الرياض وصنعاء، وقال إن السعودية كانت تعلم بأن واشنطن ليست موافقة على المفاوضات التي تمت بين صنعاء والرياض، لأن أمريكا لا تريد السعودية الخروج من المستنقع اليماني. وأضاف أنه بعد أن كان قد تم الاتفاق يتم استئناف المفاوضات بعد عيد الفطر المبارك الماضي، يتفاجأ الجميع أن هناك أعذارا واهية، ويقول الأمريكان والبريطانيون أنه يجب عدم دفع الرواتب. تقول السعودية بالتالي أن الرواتب من مشتقات النفط والغاز اليماني وأنها لا تكفي، وأن موارد التصدير لا تكفي حتى ميزانية ما يسمى بالشرعية. هذا الكلام هو خارج عما تم التوافق عليه والاتفاق عليه. وتقول السعودية أنها ممكن أن تغذي الخزانة من جانبها، لكن كل هذه مواضيع نحن لسنا طرفا فيها ولسنا مسؤولين عنها. وأكد أنه لكن ما يدور في الواقع وفي المحافظات الجنوبية وحضرموت بالتحديد، فأن هناك محاولة سعودية جديدة للاستئناف ولخلق وترتيب أوضاع جديدة تحاول تأمين وجود حقيقي لها في محافظة حضرموت والمهرة وعدن وغيرها، وبالتالي أخرت العملية المفاوضات وما تم الاتفاق عليه، حيث كانت على وشك صرف الرواتب والالتزام بالملف الإنساني جملة وتفصيلة. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. صنعاء تحمل المسؤولية الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية، أينما يتحرك المبعوث الأممي يتحرك المبعوث الأمريكي خلفه، وهكذا أن المسألة هي مزايدة ومراوحة في مكانها، بمعنى خلق وضع وأوضاع جديدة وهي حالة من عدم الاستقرار. الكلام بهذا الاتجاه وبهذا الشكل يعني أن قضية التلكؤ والوقوف والجمود في محل ما تم التوصل إليه في هذه المفاوضات وعدم تنفيذ الجانب السعودي أن وراءه الكثير والكثير من الضغوط الأمريكية، بل أن البعض راح يقول بأن هناك تهديدات أمريكية للجانب السعودي بأنه لا يمكنها أن توقع على أي شيء دون موافقة الأمريكي ورغبة الأمريكي أولا ثم الرغبة السعودية، أو الأوامر الأمريكية ومن بعد ذلك التنفيذ السعودي. الأجواء حينما وصلت إلى هذا الحد، البعض أراد حقيقة أن يصور هذه الحال بأن هناك تبعية، وهذه التبعية يجب أن تنتهي في واقع المفاوضات، وإلا فإنها لن تصل إلى أي نتيجة. ما الذي يجري هناك؟ والبعض من الأطراف السياسية اليوم في اليمن بدأ يطرح أكثر من سيناريو محتمل أو ممكن، وسنحاول أيضا أن نطرح بعض التساؤلات لكن بعد قليل. هل تعثرت مفاوضات السلام في اليمن ولماذا؟ ما هي أبرز النقاط الخلافية في هذه المفاوضات؟ لماذا تراجعت دول العدوان عن تنفيذ وعودها؟ وماذا عن الضغط الأمريكي؟ مفاوضة السلام في اليمن إلى أين؟ حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الكرام في كل مكان، إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. وللمشاركات عبر الهاتف يتصل بنا الأخ العزيز والفاضل شرف الدين الرحبي من اليمن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل المشاهدين
في الإذاعة. حياكم الله.
طبعا لا يخفاكم على مدى ثمانية أعوام من عمدي هذا العدوان والشعب اليمني في الحكيمة للقيادة السعودية في السيد عبد الملك الدين وأيضا القيادة السياسية من قبلها كان الرئيس الشهيد صالح علي الصماد وأيضا المشير مهدي المشرط، وعلى دولات التفاوض وكانت في الكويت واحد الكويت اثنين وجنيف واحد وجنيف اثنين وستوكهولم وغيرها. الشعب اليمني مد يده إلى السلام، بغية توقف هذا العدوان وأيضا رفع الحصار. دول العدوان ولات التي سعى الشعب اليمني بسعي السلام، كانت دول العدوان هي من تنقض هذه الاتفاقيات وتكذب وتراوغ على الشعب اليمني باسم دعوة إيقاف العدوان ورفع الحصار. لكن يبدو أن دول العدوان لا تريد إنهاء العدوان وإحلال السلام في بلد الحكمة والإيمان. ثمانية أعوام انكسرت جبروت وأيضا انكسرت وتحطمت كل كل أهداف المجلس الاستعمارية على بلد الحكمة والدمج، يبدو أنهم لن يفهموا لغة السلام، ولن يفهموا حلم وسماحة قيادتنا الدولية أو قيادتنا السياسية أو قيادتنا العسكرية. لن يخضع إلا بضربات موجعة توقف هذا العدوان وتفضح هذا الحصار، كما كنا في تلك الدورات أيدينا موجودة للسلام. نحن نؤكد أننا مثل ما كنا جاهزين للسلام، نحن جاهزين عقد الصحة التي لا تقبل بالسلام وتقطع كل سبل التي تؤدي إلى السلام. بفضل الله سبحانه وتعالى الهدنة وخفض التصعيد لم يأتي إلا بطلب من دول العدوان عندما شاهدت تلك الضربات الموجعة التي أحرقت أرامكو وأحرقت الطرق. نحن طلبنا السلام لكن نريد أنهم لا يريدون السلام، ويريدون أن يربوا تلك
شكرا أخي شرف الدين الحبيب معنا. تذكر منكم السادة المستمعين لردات الصوت من المصدر، ونستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا عبر الواتساب لأخي العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة الطيران العربية، حسب اعتقادي أنه منذ أن غادر الوفد العماني الوسيط ومعه سفير العدوان السعودي الجابر صنعاء، لم نسمع تصريحات إيجابية من قبل النظام السعودي حول ما تم التفاهم عليه في صنعاء، ويبدو أن أمريكا دخلت على الخط لتضع العراقيل أمام أي اتفاق يمني سعودي على كل الملفات الإنسانية والسياسية، وذلك لإجهاض المساعي العمانية التي أعطتها القيادة الثورية والسياسية هامشا للوساطة ونجاح المفاوضات. فأمريكا وبريطانيا لا يريدان إنهاء الحرب على اليمن وفك الحصار، ونحن نعتقد كذلك أن السعودية لا تستطيع الخروج على الإملاءات الأمريكية البريطانية، لذلك فإن صنعاء قد رمت بالكرة على ملعب العدو السعودي، حيث لم نسمع بجديد في المفاوضات، ونأمل أن لا يضيع العدو السعودي الفرصة الأخيرة له في إنهاء العدوان والحصار على اليمن، لأنه إذا لم يمتثل السعودي لشروط صنعاء المحقة والإنسانية كإثبات لحسن النوايا، فإن خسارته سوف تكون فادحة هو والعدو الأمريكي والبريطاني بل والمنطقة برمتها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لك أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة معنا، مع شكر الجزيل لتواصله الرائع مع إذاعتنا. لا بأس أيضا أن نستمع للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن في مساهمته الصوتية التي وصلتنا قبل لحظات.
تحية لكم جميعا. حل القضية اليمنية وإحلال السلام، إن عملية حل القضية اليمنية بين الدولة اليمنية والسعودية لم نكتب لها النجاح. لماذا؟ لأن الفكر الرياضي العربي كالرمال المتحركة ليس له قاعدة ثابتة، وليس فقط في اليمن بل لجميع القضايا العالقة في المنطقة. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل للأخ والصديق العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم. إلى اليمن التصدي والتحدي، مفاوضات السلام في اليمن إلى أين، محور وموضوع النقاش. قبل أن تكون لنا عودة إلى أجواء الواتساب والمساهمات والمشاركات التي تصلنا تباعا من الإخوة والأخوات، مع شكرنا للجميع طبعا، نقول بأن أجواء المفاوضات التي كانت إيجابية خلال الفترة الماضية للأسف ابتعدت عن هذه الأجواء بعد الضغوط الأمريكية. فقط أنوه إلى خبر عاجل في هذه اللحظات يتعلق بالانتخابات التركية. إذن رسميا يعلن فوز السيد رجب طيب أردوغان لولاية ودورة رئاسية جديدة. الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي في هذه اللحظات يهنئ نظيره السيد أردوغان بعد فوزه بدورة رئاسية جديدة، معتبرا إياها علامة على استمرار ثقة الشعب التركي به. طيب، إذن في هذه اللحظات الحق من ضيف الكريم الدكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. دكتور السلام عليكم.
حياكم الله،
أهلا بكم دكتور. مفاوضات السلام في اليمن، باعتبار أن نعنون هذا اللقاء بسؤال كبير، نقول إلى أين حتى هذه اللحظة على الأقل؟ تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. حقيقة أخي الكريم أنه لا يخفى على المتابع للشأن اليمني أن المفاوضات حقيقة وما يطرح من قبل وفدنا الوطني برئاسة الأستاذ محمد عبد السلام، أيضا ما تقوم أيضا حكومة الإنقاذ الوطني بوضعه كبنود مهمة وأساسية من أجل أن تستمر عملية سلام حقيقية. تم تنفيذ ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى في الدفعة الأولى والثانية، وبقي من ذلك الدفعة الأخيرة والتي تشمل الكل مقابل الكل، أيضا بالإضافة إلى أن الوفد السعودي لم يكن وفدا ليفاوض، وإنما كان وفدا ليفرض نفسه كوسيط ويجرد نفسه من عدوان بدأه بإعلان وزير خارجيته الجبير من واشنطن ودشن عدوان واسع على البلد اليمني برعاية السعودية، وكانت السعودية السبب الأساسي والرئيسي ورأس الحربة في هذا العدوان، ويريدون أن يتجردوا منه بأن يكونوا فقط وسطاء. أنا أعتقد أخي الكريم أن تحالف العدوان لا يريد حقيقة أن ينفذ البنود التي وضعتها صنعاء حكومة الإنقاذ الوطنية الوفد الوطني، والذي أراد أن تكون شاملة وكاملة في مفاوضات السلام الأخيرة فيما يتعلق بالمرتب الإنساني، فيما يتعلق بالمرتبات، فيما يتعلق بالمنافذ وفتح المطارات وأيضا المواني. تحالف العدوان على بلدنا اليمني يريد فقط أن يملي إملاءاته ويفرض ما بجعبته من حلول يراها هو في وجهة نظره بأنها هي الأنسب، كأنه هو الذي استطاع أن يحسم المعركة التي فشل فيها 8 أعوام ولم يستطع أن يحقق شيء. الواضح في عملية السلام أنهم يريدون أخي الكريم أن ينفذوا هم السلام الذي يريدون، وكما هو في قناعتهم وفي رأيهم أنهم سلام يستطيعون يحققوا بمدى وطيرة وعريضة وبمساعي متعددة عبر عدوان واسع شمل البلد اليمني بأكمله، إلى أن يريدوا أن يتم تنفيذها بالاستجابة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني في البلد اليمني من قبل وفدنا الوطني. لا يمكن لقيادتنا الثورية ولا السياسية أن تنطاع لمطالبهم أو لسلام يفرضونه هم من وجهة نظرهم في تحقيق ما يريده الأمريكي، ما يريده البريطاني، الذي هو حقيقة الحجرة التي تعثرت عليها عملية السلام الأخيرة. هم يعرجلون بطبيعة الذين هم على الأرض السعودي والإمارات ومرتزقتهم ممن يقاتلون معهم ممن يسمون أنفسهم يمنيين، هم فقط وجراء ليسوا هم الذي يريد تلك العملية التي تحقق ما يريد الأمريكي، ما يريد البريطاني، ما يريد الفرنسي من الأمن، وأيضا تحقيق السلام بما يتعلق بتحقيق مصالحه في تحقيق النفوذ الأوسع للولايات المتحدة الأمريكية في هذا المكان، بما يحقق أمن إسرائيل الذي عندما نذكر الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي أننا نتحدث عن إسرائيل، لأن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة. فبالتالي أخي الكريم عملية السلام وعرقلة عملية السلام
هي بيد أولئك الذين اتخذوا قرار الحرب على بلدنا اليمني ويريدون أن يكون لهم إنجازات من هذا القرار الذي اتخذ. لن يستطيعوا أن ينجزوها بالعملية العسكرية الآن، يذهبون إلى العملية السياسية. وحقيقة أخي الكريم لابد أن تتعرف أنت وكل من يسمعني عبر منبركم الشريف وعبر هذه الإذاعة الكريمة المجاهدة،
بارك الله،
أن عامل الوقت
في
أن يكسب الهدنة بالنسبة لهذه المرحلة التي بدأت هذه الهدنة فيها وما يسمونه بعملية السلام التي يود كل من في العالم أن يسمع نتائجها بأنهم يكسبون. حقيقة أقول لك أخي الكريم الوقت بتفاقم الوضع الاقتصادي بأيضا العباء الكبير التي هي على حكومة الإنجاز الوطنية، هم يريدون أن يكون هذا الوقت في صالحهم فيما يريدون نحن أن نقتنع بأنه سيتحقق السلام على أيديهم. نحن كشعب يمني، وأنا أحدثك أخي الكريم وكل من يسمعنا بأني بصفتي مواطن يمني وأيضا يرى بأن الحل يجب على قيادتنا الثورية والسياسية أن تعرف أنه لن يكون إلا بالمعادلة العسكرية التي بدأوها بعمليات الردع التي استهدفت الموارد التي ينهب منها النفط اليمني، ولا بد أن تستهدف في المرحلة القادمة العمق السعودي في حيوية موارده النفطية.
طيب.
وأيضا ما يتعلق بدور العدوان على بلدنا اليمني، يجب على هؤلاء جميعا أن يعرفوا أنهم لن يستطيعوا أن يحققوا بعملية السلام أصبحت تترنح. أخي الكريم،
طيب دكتور إبراهيم، دكتور إبراهيم، قضية العودة إلى
بأنها
ستفضي إلى أمر في خير هذا الشعب اليمني. نعم، قضية العودة إلى العمل العسكري، حقيقة البعض قال بأن ودعنا هذه المرحلة وهي مرحلة كانت وانتهت خلال السنوات الماضية. ما دخلنا فيه الآن مرحلة تفاوضية، دخل فيها الوسيط الأممي، سلطنة عمان، كل هذه الدول من أجل إنهاء هذا الحال، هذا الوضع، هذه الكارثة الإنسانية التي يمر بها اليمن. لا ننسى أن هناك الملايين في اليمن ينتظرون نهاية هذا الحال، هناك مئات عشرات الآلاف مئات الآلاف من المرضى ينتظرون فتح مطار صنعاء، وهناك الكثير ممن يحتاج إلى الغذاء والدواء وغيره. لذلك دخلنا مرحلة التفاوض والمفاوضات. أين تكمن النقاط الخلافية الرئيسة في قضية المفاوضات وعدم وصولها إلى حلول نهائية، مع العلم أنه خلال أجواء شهر رمضان الكريم وكنا ننتظر جميعا أن يكون عيد الفطر السعيد حقيقة نهاية وختام وإعلان لتوافق حقيقي، لكن ما طبق مما تم التوافق والاتفاق عليه بين الجانب السعودي واليماني لم يطبق من الجانب السعودي إلا النزر القليل. لذلك البعض راح ويقول بأن الجانب الأمريكي هو العثرة، هو الوحيد الذي يتحمل المسؤولية حتى قبل المملكة العربية السعودية، وهناك من يرى غير ذلك. بالمجمل النقاط الخلافية، هل في قضية الرواتب تكمن المشكلة؟ هل في الأسرى؟ هل في المرتزقة؟ هل في الموارد الطبيعية؟ أين تكمن المشكلة الحقيقية في عدم التوصل إلى نتيجة حتى هذه اللحظة ملموسة عملية على الأرض؟ ونحن نتحدث عن فترة ليست بالقليلة مضت والأمور في جمود وتراوح مكانها. تفضل.
حقيقة أخي الكريم، هي فيما ذكرت عموما ما في جانب الأسرى فلا شفافية فيما قدمت حقيقة، وهذا قد تحدث به الممثل للأسرى عندما تم المبادرة بمعلومات عن قحطان القيادي في حزب الإصلاح لمأرب في مقابل أن يتم الكشف عن مصير أيضا أسرى يجب عليهم أن يبدوا معلومات عنهم، هم لا يريدون ورفضوا هذه المبادرة. هناك أكثر من ملف أيضا ما يتعلق بمرتبات الناس، هم لا يريدون صرفها لأنه الآن لا يريد أن يتلبس سعودي بأنه مسؤول عن نهب النفط هو والأمريكي والبريطاني والشركات الفرنسية. بالإضافة إلى أن المرتزقة الذين يسمون أنفسهم بحكومة العليمي وغيره لا حول لهم ولا قوة، لا يستطيعون أن يصدروا قرارات مالية تتعلق بالمرتبات أو أن يقدموا هذه المرتبات. والواضح أن هناك حقيقة أخي الكريم تباينات كبيرة في تلك القوى، وهو واضح أصلاً منذ أن بدأ العدوان لم يستطيع أن يحققوا أي نتيجة، لأن أطراف متعددة التي تنازع أو تتنازع. المصلحة الإماراتي يريد أن يفرض واقعه، والسعودي يريد أن يفرض واقعه، وما نرى هذه الأيام في الجنوب وما يحصل من الانتقالي أكبر دليل على ما يحصل من تباين كل الملفات أخي الكريم، سواء ملف الإنساني أو ملف المرتبات أو ما يتعلق بطبيعة حلحلة الوضع الإنساني في المنافذ، البحر، المواني، المطارات، الرحلات الجوية، كل شيء. العدوان ما زال مستمر، ولكن في شكل الرهان على الوقت، على المدة، على لا حرب ولا سلم ولا تنفيذ للمطالب التي يريدها شعبنا. وبالتالي فإن شعبنا اليمني قد ضاق عن ويكاد كما قلت أخي الكريم قبل قليل أن ينفجر، أن الشعب يريد كثير من المرضى أن يخرجوا من البلد دما للعلاج، وهناك من له مطالب تتعلق بالمساعدات والتفاقم الاقتصادي، وأيضا أزمات كبيرة جدا. الشعب اليمني لم يعد يتحمل هذه المسألة، يريد أن يخرج بها إلى اتجاه الحرب أفضل من هذا السلم المزعوم اللا حقيقة له بالحصول ولا في تنفيذ تلك البنود التي تم وضعها. وهم يريدون فقط أن يسمعوا ما يرضيهم أخي الكريم. هؤلاء المعتدون تحالف العدوان على بلد اليمني، هو يريد من حكومتنا، حكومة الإنقاذ الوطنية، وأيضا يريد من قيادتنا السوية والسياسية أن يسمع مطالب انهزامية وتنازلات تحقق له مصلحته من الحرب التي بدأها قبل 8 سنين. ولذلك يجب على قيادتنا السياسية أن تعرف أن هذا الشعب شعب يراهن على مواقفها القوية، ومن ذلك الموقف العسكري، وأنه لا بد أن يكون هذا الموقف موقف حازم وحازم للعملية التي تتم الآن، وهي عبارة عن مهزلة السلام. لا حقيقة لسلام، لم يتم تحقيق تلك المطالب التي وضعت، فقط وفود تذهب ووجود تعود، وأيضا غزل سياسي لم يطفي عن حقيقة السلام يتم من تحقيق مصلحة أكيدة لهذا الشعب اليمني.
طيب دكتور إبراهيم، هناك من يرى فيما تفضلتم به في سياق هذا اللقاء في الإجابة المداخلة الأولى أيضا حول قضية أن الحل العسكري ربما هو الحل الوحيد، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، كما يتم التعامل مع الكيان الصهيوني في قضية مقاومته ومواجهته أيضا العدوان على اليمن، يجب أن يكون العمل العسكري هو الفيصل، هو الخاتم، هو اللغة التي يفهمها من اعتدى على اليمن، لكن تداعيات ذلك أيضا ستكون خطيرة وكبيرة كما تفضلتم، عالميا، إقليميا، عربيا، على كافة الصعد والمستويات، خصوصا في قضية الطاقة ووصولها إلى تلك الدول المتعطشة لها بعد وجود أزمة أوكرانيا وروسيا وفقدانها للكثير من الموارد الروسية تحاول تعويضها من قبل الجانب السعودي والإماراتي أو غيره. لا بأس هنا أن نضيء أكثر على قضية وجوب أن يكون الرد على كل هذه الممارسات التي مورست ضد اليمن والمراوحة في مكانه في قضية المفاوضات وعدم التوصل إلى حلول نهائية، أو بالأحرى دعنا نقول عدم تنفيذ ما تم التوافق أو الاتفاق عليه بين الجانب السعودي وكذلك اليماني، والعمل العسكري هو الحل الوحيد. هل هناك من حل ثالث لهذا الأمر، يعني بالإضافة إلى قضية المفاوضات والحل العسكري يكون هناك حل ثالث ربما يحاول أن يقلل من حجم الخسائر بالنسبة لليمن، أو حجم الدماء، أو حجم ما قدمه اليمن؟ قدم الكثير دكتور إبراهيم من دماء، من صبر حقيقي، يعني 8 سنوات ودخلنا العام 9، والصبر الاستراتيجي اليمني أثبت نجاعته حقيقة خلال الفترة الماضية. هل هناك من حلول ثالثة يمكن أن نسميها، إذا ما صحت التسمية أن نسميها حل ثالث بالإضافة إلى المفاوضات والعمل العسكري، يخرج الحال من هذا الجمود برأيكم؟
هو حقيقة أخي الكريم أن قيادتنا الثورية والسياسية عازمة على أن يكون هذا الحل الثالث الذي تفضلت به أخي ووضعته بمثابة التحليل لمجال الوضع، سواء أن نذهب سلبا أو إيجابا، ولكن أن توجد هنا حلول حكيمة ويمكن منها تدارك الوضع. فقيادتنا الثورية والسياسية هي تسعى لهذه الحلول منذ أن بدأ العدوان على بلد اليمن، وإلا لما كان قد استقر الاقتصاد، ولما كان هناك نهوض بالنسبة للأداء الرسمي، الأداء الحكومي لدى حكومة الإنجاز، وأيضا مناشدة القيادة الثورية بكل أطراف البلد اليمني أن يغلبوا المصلحة العامة في رعاية ما يتعلق بحقوق هذا الشعب. المبادرة التي تمت من قيادة الثورية العظيمة في إطلاق أسرى من دون أي صفقة، وبالإضافة إلى أن قيادة الثورية تناشد بالاستثمار وتوسعة قبعة الاستثمار، أيضا اهتمام بالزراعة، بما أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بأمطار لم يشهدها البلد اليمني منذ أن عرفنا هذا الزمان، وآباؤنا حتى من هم متقدمين في السن يقولون لنا نشهد هذه الأمطار على الإطلاق. الآن هناك توجه كبير إلى أن نعتمد على أنفسنا، إلى أن تكون هذه الحرب فرصة، وأن يكون ما قال الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما يستطيع به بلدنا أن يوجد الخيار الثالث، وأن نستطيع أن نعتمد اعتماد كبير جدا على أنفسنا في بناء واقعنا بشكل كبير، بشكل يحسم حقيقة. ونحن قادرون كشعب يمني بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى أن نحسم حقيقة معركة فرضت علينا لتعزلنا على العالم، ولكننا نستطيع أن نعدل هذه المعركة عنا بواقع اقتصادي قوي وبعمل استثماري كبير وجريء يكون فيه من الجرأة. ما نستطيع فيه أن نوجد فرص كبيرة جدا يستطيع بها شعبنا أن يتنفس الصعداء، وأن يستطيع أن يستعيد عافيته، حتى في مرحلة تكون بمثابة ما قلت أنت أخي الكريم، الحل الثاني لا ذهاب إلى الحرب ولا ذهاب إلى ما يريدون أن نستسلم له أو أن ننطع له، ولا للاستكانة ولا لتضيع الوقت، وإنما أن يكون هناك استفادة من النهوض في الواقع العلمي والتنموي والبحث، وأيضا ما يتعلق بالزراعة، ما يتعلق بالنهضة في كل مجالاتها. فهذا أمر مفروض وقيادتنا عظيمة وحكيمة.
أكيد
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لا يعلو جهدا ولا يترك العمل حول هذا الموضوع لا ليلة ولا نهار، وقائد عظيم وفقنا الله ووفق هذا الشعب بوجوده، بوجود الحرص الذي لديه، وهو يريد أن يستغل من كل تهديد ومن كل مخاوف ومن كل سلبيات لتكون فرص ونواحي إيجابية نستطيع منها النهوض ببلدنا لنفرض واقعنا ولنعزل أولئك عن واقع ما يريدون أن يحققوه، إلى غير ذلك من ما سيكون فرجا وتيسيرا للأمور بإذن الله تعالى.
بإذن الله تعالى. طبعا لا أخفيك سرا حقيقة دكتور إبراهيم، حينما كنا نسمع في الكتب بأن هناك شيء ومصطلح اسمه الحكمة اليمانية، كنا نعتقد بأن هذه الحكمة ذهبت مع رجالات الماضي والماضي، وأنها جزء من التاريخ لا أكثر. حينما بدأ العدوان على اليمن في العام 2015 وأعلنه عادل الجبير كما نتذكر جميعا، ونحن نتابع هذا الحدث اليماني في كل يوم حقيقة من خلال عملنا المباشر، وجدنا تم الإعلان عدوان على اليمن من واشنطن، وجدنا صبرا استراتيجيا، حكمة منقطعة النظير من القيادة السياسية والعسكرية. كان كل مواطن في اليمن حكيم بقدر إمكانيته واستطاعته في التعامل مع الواقع. تم إيجاد البدائل. يعني الآن حينما تقول لي أي مواطن في العالم ليس فقط في بلدان العربية الإسلامية بأن هناك بلدا محاصرا جوا وبرا وبحرا، منع عنه كل شيء حتى الغذاء والدواء، وأنه صبر وصمد واستطاع أن يصل إلى ما وصل إليه اليمن اليوم في التصنيع العسكري، استطاع أن يوصل الصواريخ من 10 و20 كيلومتر إلى مئات الكيلومترات والمسيرات، وصنع ما صنع في الجبهات، وشاهدنا بأم عيننا ما لم نكن نتخيله حتى في أفلام هوليود. اليوم المواطن اليمني، واليمن أثبت والقيادة السياسية والعسكرية وعلى رأسها كما تفضلتم السيد عبد الملك بدر الدين حوثي حفظه الله ورعاه من كل سوء، هذا الرجل الذي له مواقف مشرفة وشريفة وكبيرة لليمن والأمة العربية والإسلامية، حقيقة وجدنا الحكمة، وجدنا الصبر، وجدنا الإيمان، وجدنا الفروسية، وجدنا المروءة العربية، وجدنا الإباء والشجاعة وكل المعاني التي كنا نقرأها في الكتب في هذا الشعب، في هذا المواطن، في هذه القيادة، حتى الأسير السعودي حينما وغير السعودي حينما كان يسقط بيد القوات الجيش واللجان الشعبية اليمانية كان يعامل كما يعامل الأسير أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الذي لأبناء اليمن تاريخ حافل بالانتصارات مع هذه الشخصيات العظيمة الإسلامية والإنسانية. اليوم وبعد كل هذه السنوات وقفنا لنقول المفاوضات في اليمن، مفاوضات السلام طبعا، إلى أين؟ يبدو أنها تتجه إلى ما يراد الاتجاه إليه. على أي حال لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فأنا بودي أن أتوقف قليلا لنتوقف عند سرد تاريخي عند هذه الشخصية اليمانية التي استطاعت أن تصمر وتصبط وحتى في المفاوضات، وهي تملك اليوم القوة العسكرية والإنسانية والبشرية، ولكنها تقف موقف الحكيم في التعامل مع كل ما جرى ويجري. قبل أن نودعكم دكتور إبراهيم، كلمة أخيرة تفضل.
أكرمك الله، بارك الله فيك أخي الكريم، وبارك الله في جهودكم العظيمة والمواسية حقيقة للشعب اليمني والتي كانت في كل النواحي، ووفقنا الله سبحانه وتعالى كي نكون نحن وأنتم في هذا الخندق محور المقاومة الممانعة التصدي لهؤلاء الأعداء أمريكا وإسرائيل وحلفائهم، وأن نكون أيضا ضمن هذا المحور العظيم نجاهد سوية في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل نصرة في هذا الدين ومن أي المستضعفين في كل العالم، كما هي كانت وصايا الإمام روح الله الخميني الموسوي رحمة الله عليه، وأصبحت في الواقع تجسد عملا حقيقة أخي الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ما وفق له هذا الشعب من الثبات والإيمان العظيم الذي انضبط فيه ليتصدى لهذا العدوان وليثبت بإيمان وبحكمة، فالله سبحانه وتعالى من يدير هذه المعركة وهذه الحرب، وعندما يفقد الإنسان كل الحلول وكل السبل وتنقطع به، خاصة عندما يتساءل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني هذه تكون حالة حتى بيوصل إليها الرسل، وحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله.
أحسنت. بارك الله بكم دكتور إبراهيم العبيدي ضيف الكريم كاتب المحل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم في كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، ومن النصر إلى النصر دائما في يمن الحكمة والإيمان. شكرا دكتور. حياكم الله مستمعينا الأكارم وأهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كان بودي أن أتوقف عند مفهوم الصرخة وشعار الصرخة والاحتفال بهذه والاحتفاء كذلك بهذه المناسبة، لكن لضيق الوقت ودعنا الدكتور إبراهيم، نشكره جزيل الشكر على كل ما تفضل به في هذا اللقاء، ولنا عودة إلى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب من قبل الإخوة والأخوات. الأخ العزيز والفاضل كتب، أبو علي من سلطنة عمان كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا علي حياكم الله وحيا الله لنا في سلطنة عمان الحبيب. لقد استطاع أبناء اليمن أن يفاوضوا وبقوة وجدارة وشجاعة، وكما عهدناهم في الميدان بشجاعتهم بقوتهم، فهم استطاعوا أن يحققوا نصرا سياسيا بين كل ما جرى خلال السنوات الماضية أو خلال ما جرى خلال السنوات الماضية، مع العلم أن اليمن محاصر لكنه انتصر، ومجوع انتصر، كل المشاكل التي عانى منها ويعاني منها اليمن بالرغم منها جميعا انتصر اليمن، وهذا يعني أن أبناء الحكمة والإيمان لا زالوا كذلك وسيبقون كذلك دائما إن شاء الله. قلوبنا معكم أيها الأنصار. أبو علي من سلطنة عمان. حياك الله يا أخي الكريم والفاضل وبارك الله بكم. شبكة أخبار المسيرة لا بأس أن نتوقف عندها والتي تنشر في هذه اللحظات مقدمة نشرة الأخبار رئيسة لقناة المسيرة لمساء هذا اليوم، نقرأها على مسامعكم كما وصلتنا. تعرفة جديدة تصدرها وزارة الصناعة والتجارة مستندة للمتغيرات العالمية وأسعار الصرف كخطوة ضرورية على الطريق الصحيح للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين من الاستغلال والجشع ومنع التلاعب والغش في أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وإذ تعول الدولة وأجهزتها المعنية خلال أسبوع على وعي والتزام التجار لتصحيح أوضاعهم، تنذر بحالة أي مخالفة إلى القضاء وفق القوانين والأنظمة النافذة، إلى آخر مقدمة نشرة الأخبار الرئيسة لقناة المسيرة الفضائية اليمنية. الأخ عبد الغني معنا في هذه اللحظات من اليمن. أخي عبد الغني السلام عليكم، تفضل. الأخ عبد الغني. عليكم السلام، حياكم الله.
أهلا. للسلام في اليمن هو مرهون بتجارة الطرف الآخر، أن كان يريد السلام فللسلام تنازلات وخطوات، ويعني لابد أن يقطوها المعتدي سافك الدماء والمحاصر للملايين في هذا الشعب بدون أي وجه حد، وهم عملاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة، أبناء زايد وأبناء آل سعود. هؤلاء هم إن أرادوا السلام فقد سمعوا اليمنيين وقائدهم حفظه الله ورعاه، وهو يقول لهم هذه الشروط المعلنة المستحدة القانونية والشرعية للشعب اليمني، وهي أن يوقفوا عدوانهم ويرفعوا حصارهم ويبدأوا التعويضات لكل من تضرر في الشعب اليمني نتيجة لعدوانهم وجدائفهم وجمادلهم وصواريخهم على طيلة الثمان سنوات الماضية. فإن لم يستجيبوا لشروط السيد القائد العلم حفظه الله فالأمر متروك للقوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية والمجاهدون أن يضعوا النقاط على الحروف، وهي أن يرسلوا المسيرات والصواريخ ليس بالعشرات، وإنما نطلبهم وطلبناهم ونكرر هذا بالمئات على كل هدف عسكري أو مدني يستفيد منه العسكريون في المملكة العربية السعودية.
شكراً يا عبد الغني.
وأول هذه الأهداف هي المنشآت النفطية أياً كان أينما كانت وأينما وجدت. المنشآت النفطية، شركة أرامكو يجب أن تتدمر. هذا الذي يشفطوه الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيون طيلة هذه
أحسنت أخي عبد الغني، مع الاعتذار منك طبعا لضيق الوقت. شكر جزيل للأخ عبد الغني من اليمن على هذه المشاركة. مفاوضات السلام في اليمن إلى أين كان محور النقاش، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.